أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور التمام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء المنتجبين والأطائب المطهرين. كنا في صدد التعرض إلى الروايات التي صادرة عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، والتي تتعرض إلى مثلا الطعن في مقالة تنسب إلى بعض أصحابهم صلوات الله عليهم أو تلامذتهم وما شابه ذلك. فما هي النظرة العامة، الوجهة العامة لنهج أهل البيت في هذا المجال؟ هذا الأمر حساس، لأن هناك كثير من الأبواب سيما في باب المعارف هناك موقف من الأئمة عليهم السلام تجاه مقولة معينة وهي منسوبة إلى قائل، فهل هذا يعد طعن في ذلك القائل؟ لا، كذا، ماذا؟ وبالتالي هذا يعطينا صورة عن أيام ما كان مجمل مرام ونهج الأئمة عليهم السلام. فلتوضيح هذا المطلب مرت بنا نقاط كثيرة، وفعلا سيدا ما يلم بها ما يستحصل المغزى الجدي من نهج الإمام عليه السلام والأئمة في تلك الروايات. مغزى كلامهم ماذا؟ يعالجون ماذا؟ ضروري. لأن الأمر في الحقيقة ذو حالات وصور عديدة جدا في هذا المجال، وإن لم ينقح الإنسان هذا المبحث بشكل دقيق لن تصبح الرؤية لديه واضحة. لن تصبح الرؤية لديه واضحة سواء بلحاظ الأشخاص، والأهم من هذا مو الأشخاص، لن تصبح الرؤية واضحة ليه؟ بلحاظ المقالات. تدرون المعتقد يعبر عنه بماذا؟ بالقول. مثل أقول القول مني هو ما قاله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما. إن أردت النجاة، أكو تعبير موجود في أصول الكافي، إن أردت النجاة فقل القول مني ما قاله جعفر بن محمد في سره وعلانيته كذا كذا في شاهده وغائبه. فالمقصود اللي يعبر عن المعتقد بالقول أو المقال. ف موقفهم صلوات الله عليهم من تجاه المقالات المختلفة، الأقوال المختلفة في الاعتقادات، لن يتنقح من دون أن يعرف الإنسان منهجهم في هذا المجال. مثلا قد يطعن الإمام على شخص يقول كذب علي، لكن ليس مراد الطعن في المقال. شوف لما ينسب إلى الإمام شيء معين ومع ذلك يقول الإمام كذب علي، وحين يتبادر لدينا ماذا يتبادر لدينا؟ يتبادر لدينا كذب علينا نفسه، هذا الأمر باطل أليس أو لا؟ ظاهر الحال مو هذا الظاهر الأولي، هو يقصد أنه يعني هذا المقال باطل ولا ويطعن في المقال، الإمام قبل أن يطعن في نسبة المقال إليه. واضح الظاهر الأول هذا يعني. لكن كثيرا ما استعمل الكذب بمعنى آخر في كلامته. أصلا لاحظ أقسام الكذب بحسب بيانات القرآن وبيانات العترة. حين دائما يتبادر عندنا الكذب ما هو؟ عدم مطابقة المقال للواقع، هذا النوع من أنواع الكذب. كذب ليه عدة أقسام على كل تفوق تزيد على العشرة. أوه إيه طبعا، مثلا حتى في القرآن، في القرآن الكريم، فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء في قذف المحصنات فأولئك هم الكاذبون عند الله. مضمون الآية شلون كاذب؟ زي جزء واقعا هو رأى هذا الرائي الواحد أو الاثنين أو الثلاثة بعينهم بأم عينهم وكذا وكذا وكذا، الميل في المكحلة وغيرها مجرة. مع ذلك القرآن ماذا يقول؟ فإذ لم يأتوا عليه بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شلون يصير كاذبون؟ بأي معنى كاذبون؟ ها؟ فيها شوف الآيات اللي قبل أو بعد، كذب هم سميت بالكذب. أي نعم، كيف يصير هذا كذب؟ كذب يعني بمعنى أن آلية الإحراز خاصة يريدها الشارع، ما تجيبها أنت تصير كذب، مو معناتها عدم المطابقة. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك مثلا، إفك حتى يسميه إفك بعد القرآن بغض النظر عن واقعة الإفك الخاصة، نفس هذا إفك يسميه إفك. شلون بأي معنى إفك؟ هذا نوع من الكذب. القول بغير علم يعتبر القرآن كذب. شلون كذب؟ حتى الروايات الثقلين يعني في اصطلاح الواحد، القول بغير علم كذب. زين كيف كذب؟ ليه مناسبة وليه منشأ تسمية لماذا كذب؟ معناه قد يكون مطابق الواقع. القول بغير علم، الإخبار بغير علم، بس القول بغير علم غير الإخبار بغير علم بعد. الإخبار بغير علم يصير كذب، معناه قد يكون مطابق الواقع. نكث العهد نوع كذب. نكث العهد يعتبر القرآن والروايات كذب. الغش كذب. شو كذب؟ المعصية لله كذب. عجيب. العاصي كذاب. شلون العاصي كذاب؟ أي معصية من المعاصي كذب، وأي طاعة من الطاعات صدق. والصديقين هو المجر شنو هاي أنواع. إذا نشوف الكذب في منطق الوحي أقسام عديدة. أقسام عديدة. وصدقوني استقصاء أقسام الكذب والصدق في منطق القرآن والروايات يريد لي فراسة متبحرة، فراسة متبحرة استقصاء واقعا. زين، وكلهم استعملوا في القرآن وفي الحديث. احنا يتبادل عندنا ها كذب يعني المضمون غير مطابق، مو هذا المراد. اذا اذا صدر توصيف منهم صلوات الله عليهم سنة، ولو احنا في مبحث معرفي بس، لان هذه البحوث متداخلة مع تراث الوحي سواء قرآنيا او روائيا، تراث الوحي في المعارف متداخل، هذا النهج من الاستعمال الاسلوب متداخل جدا، لابد حينئذ ان نقف وقفة مالية فيه، ولا من لن نفهم مغزى كثير من دلالات الآيات والروايات. وبالتالي من تراميات وتداعيات هذا المبحث جملة من علماء الرجال في الجرح والتعديل نعم وقعوا في ربما التباس أن الكذب بمعنى غير عدم مطابقة المضمون للواقع. في روايات كثيرة 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 منهم صلوات الله عليهم حتى في الآيات، إذاعة الشيء الذي ينبغي إخفاءه، شيء ينبغي إخفاءه مطلقا أو ينبغي إخفاءه في بيئة أو ينبغي إخفاءه عن جماعة أو ينبغي إخفاءه، تدري أن في خطاب داخلي وفي خطاب خارجي. الآن ما شاء الله صار الخطاب الداخلي والخارجي كله ممزوج، وهذا خطير جدا. الخطاب الداخلي له موازينه، الخطاب الخارجي له موازينه، فاستخدام الداخلي في الخارجي والخارجي في الداخلي صار شو صوي؟ خارج داخلي داخل يدوخ داخل على كل، يختلط الحابل بالنابل. فإذاعة إفشاء، إذاعة يعني إفشاء، نشر ما ينبغي إخفاء، بس يون إخفاء في كل خطاب بحسبه، كل خطاب موازين. استخدام الخطاب، موازين الخطاب الداخلي في الخارجي كارثة، استخدام الخطاب الخارجي في الداخلي هم كارثة. والخارجي هم درجات والداخلي هم درجات. تعال الداخلي انت وأسرتك مثلا، انت ونفسك، انت وأسرتك، انت وخواصك، انت ونخب، وهذا مجرى درجات هي المسألة. فأحد اصطلاحات، شوف القرآن الكريم يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإذاعة يعبر عنها في روايات مستفيضة أو متواترة عند أهل البيت، الإذاعة لما ينبغي إخفاءه بحسب كل بيئة بحسبها، لأن في موارد عندنا حرمة الكتمان، أيضا كما عندنا حرمة الإذاعة عندنا ماذا؟ حرمة الكتمان. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات فأولئك المهم فيهم لعن. لا سيء طبعا كتمان الشهادة وكذا، ومن يكتم الشهادة فآثم قلبه بعد مو بدنه. إثم القلب أخطر. فأولئك سورة البقرة غير فأولئك سورة البقرة فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شوف شلون غلظة. زمين قاعدة حرمة الكتمان أين؟ قاعدة حرمة الإذاء الإفشاء والإذاعة والنشر أين؟ كل له بيئة. كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عندما حجب شيعته من قم عن الدخول عليه أشهر سكم شهرين أكثر ما أدري موجود في الرواية عندما قال نحن شيعة قال قل محبين لا تقولوا شيعة. فالمهم وبعد ما دخلوا عليه بعد مدة مديعة عافية عليهم شلون موالين محبينه حجبوا هالمدة المديدة ولا تزحزحوا يعني إصلاق صدق ومحبة موجودة. فلما دخلوا عليه وسلموا عليه أيضا لم يرد عليهم فقالوا سيدنا مولانا بعد المدة المديدة وكذا 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 والآن هم دخلنا وهل ومهما دخلنا بدل الترحاب جفاء وقطيعة وكذا وما الذي فعلنا؟ فقال تزعمون أنكم شيعة وأنتم محبين قلوا محبين مو شيعة. ثم ذكر لهم تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. يعني محذور ترك التقية في موردها كمحذور عدم ترك التقية في غير محلها. مو أن فقط ترك التقية للمحذور الأخذ بالتقية في غير موردها باسم أنه يعني على كل إنسان يحامي عن مثلا أمانة وكذا وكذا والحال لا ينبغي التقية مثلا ها أي يوم ما كان. فلاحظ كل شيء له حدود كل شيء يخرج عن حدوده يكون ضرر. فعندنا حرمة كتمان وعندنا ماذا؟ عندنا هو حرمة إذاعة في كل في مورده. المقصود هذا المطلب أن في روايات أهل البيت المستفيضة والمتواترة بل يمكن يكون متواترة حرمة الإذاعة النشر في موردها لا في غير في قد يكون لا في بيئة بالعكس حرمة الكتمان. شلون تشخيصها شلون ضابطها بحث يجب أن يدقق فيه. حرمة الإذاعة النشر في موردها يعبر عنه كذب. عبر عنه شنو؟ كذب وكذاب. زين بأي معنى كذب هذا؟ كذب هذا كذب ليس بمعنى المفاد اللي يقوله مو خلاف الواقع ها؟ إظهار كذب. لماذا إظهار كذب؟ لماذا إظهار يسمونه كذب؟ بأي مناسبة؟ لابد نلتفت نتدبر أقسام ولما تسمى هاي الأقسام كذب. زين إذا سميت كذب دققوا حيثية الكذب يجب أن نميزها عن حيثية يعني معنى من معاني الكذب يجب أن نميزها عن معنى آخر لا نجعل المعاني وأقسام الكذب كلها بمعنى ها واحد. هذا خطأ نخلط حينئذ لأنه قد يكون كذب من جهة وهو صدق من جهة وصدق من جهة وكذب من جهة أخرى. صدقه لا ينفي كذبه من جهة أخرى وكذبه من جهة أخرى لا ينفي ماذا؟ صدقه من جهة أخرى. دققوا شوفوا في الآية الكريمة آية النبأ ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا؟ فتبينوا تبينوا يعني قد يكون الخبر صادق وإن كان المخبر هو فاسق كاذب. شوفي تفكيك القرآن الكريم بين الحيثيات أما ندمج بين الحيثيات طامة طامة جدا. هذه البحوث إذا لم نلتفت لها في باب المعارف سنترجل، سواء في دلالة الآيات أو في دلالة الروايات أو في مداخلة علم الرجال بتوسع وتبحر، لأن كما مر بنا أن مداخلة علم الرجال بتبحر وتوسع تفيد بصيرة في علم المعارف، لا علم الرجال اللي هو اختزال نتائج محسومة، هذا ليس علم الرجال كما مر، هذا تقليد كما مر، تقليد في علم الرجال. فلاحظ إذن أقسام الكذب تختلف عن بعضها البعض. لذلك الإمام الصادق عليه السلام مثلا في كثير من الروايات، ذاك يرى أن موقف الإمام الصادق تجاه فلان راوي أو تلميذ انحرف موقف الإمام سلبي شديد، فيظن هذا الراوي الثاني أن موقف الإمام من الأول لأن سلبي وطاعن في ذلك الشخص، إذا كل ما يقوله ذلك الشخص في نفس المقال والمقولة التي يرويها ذلك الشخص باطل عاطلة. الإمام يقول لا 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 لا، ذاك انحرافة كذبة من جهة أخرى لا من جهة المضمون بما هو مضمون، المضمون بما هو مضمون بحث آخر. ربما انحراف أحد الرواة، الراوي الأول، انحراف في تأويل الباطل للمضمون لا في نفس ماذا؟ لا نفس في نفس القالب الذي يروي، القالب الذي يروي حق، قاله أئمة أهل البيت أو قاله النبي صلى الله عليه وآله، تأويل باطل. من باب المثال الآن، رواية مستفيضة عن أمير المؤمنين، يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا أنكم ستعرضون على من بعدي على سبي، يعني تحت وطأة السيف والتهديد والظلم يخاطب شيعته، ألا والبراءة مني، أما السب أي أنت مرخص لكم بعد مكرهين فذلك نجاة لكم وزكاة لي، وأما البراءة فإني ولدت على الفطرة، فمن بدل يعني بالتالي نهجه عني خرج عن الفطرة عن الدين. زين، هذا المتن مستفيض عن أمير المؤمنين، مع ذلك الإمام الصادق يقول سلام الله كذبوا على علي، فوين كذبوا على علي؟ لنفس المتن مقصود صلوات الله عليه تأويل عموم الناس لهذه المقولة عن أمير المؤمنين خاطئ كاذب، تأويله يعني ماذا؟ متبادر في عموم العوام أن لفظة سب مرخصة بسبب التقية والإكراه والخوف، أما لفظة البراءة غير مرخصة، يقول هذا تأويل باطل، هي ليس المطلب يرجع إلى ألفاظ السب مرخصة بالإكراه، أما ألفاظ البراءة غير مرخصة. اللفظ إذا لفظ على صعيد اللفظ، ما الفرق بين ألفاظ السب وألفاظ البراءة؟ بالعكس، ألفاظ البراءة قد يكون مثلا أهون. يريد الإمام صلى الله عليه يقول أن المراد من البراءة فلا تبرأوا مني، يعني نهج عملي، نهجك العملي والدياني يكرهوك أنك ذوب في الباطل سلوكا معيشة معالما، أو إذا أنت بعد ابتعدت عن نهج المؤمنين خلاص ابتعدت عن دين الله وفطرة الله، لأنه هو ولد على الفطرة صلى الله عليه، لأنه في طبعا في ممارسة عملية واحدة أو اثنتين أو كذا مثلا، أما لا إذا عملنتها كل أعمالك برمجها بذاك الطرف، هذا الذي يقوله أنه إذا سكن الإنسان في أماكن لا يستطيع أن يقيم الشعائر دينه أو إيمانه لا يجوز. هو لا يجوز هنا نفس هذه بعد. يعني تلقائيا بالذوب أنت وأولادك وأسرتك وكذا كذا كذا، هذا ما يجوز. فلاحظ إذن معنى الصدق والكذب له معاني كثيرة جدا، معناه ربما في علم الرجال هذا الجزء الثالث نعم ذكرنا ربما 11-12-13 قسم. بعد ذلك وجدت أقسام أكثر وأكثر وأكثر في الرواية، استقصاء يعني كثير. إذا واحد يريد يستقصي شلون الصدق درجات، الصدق درجات، الكذب هم درجات، أقسام وأنواع وزوايا، وليس قسم واحد وقسمين واثنين، كثير جدا الصدق والكذب. نعم وأردت في بعض الوارد النصيحة صدق والغش كذب، نوع من نكث العهد كذب، الوفاء صدق، ولما جرى. فأي المقصود أن الصدق والكذب إذن أنواع وأقسام. من ثم إذن الإمام سلام الله عليه عندما يقول مثلا هذا المقال كذب علي فيه، قد مقصوده من الكذب شنو؟ مو طعن في ذات المقال، طعن في أي شيء، في إذاعته نشره، أو في دعوة ذلك القائل أنه يعلم، أو في جهات أخرى. إذن حتى الطعون الصادرة منهم صلوات الله عليهم، إذن شلون نميز بين الموارد؟ هي تصير يعني عملية ريبة فيها وحيرة وإبهام، أم ما الميز؟ ما هو كيف نميز؟ الميز هو الرجوع إلى المحكمات، محكمات الكتاب والسنة، طبعا بتدبر لا بسطحية وعفوية، لا بسطحية وعفوية، الرجوع إلى المحكمات الكتاب والسنة بتدبر ودلالات. لذلك الأمر في باب تعارض طوائف الروايات سيما حتى في المعارف يجب أن نلتفت، هذه حتى بحوث ترتبط بمعالجة التعارض بين الأدلة أو بين الدلالات الآيات أو دلالات الروايات، ولما جرى أن زاوية العلاج ما هي، خلينا نشوف أين الخطأ أو التخطئ أو الكذب، ولما جرى هذه بحوث على كل ضروري إنسان يلتفت إليها، إذا لم يلتفت لها يحسب أن الميزان والضابط واحدة، والحال أن هناك موازين عديدة وضوابط عديدة تحتاج إلى يقظة علمية وفطنة علمية وفراسة علمية، ولا تحتمل السذاجة والعفوية والاسترسال العلمي، ما تحتمل، ما تتحمل، لازم يكون إنسان يقظ فراسة نبه في هذا المجال. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.